بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، أعينه اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكر قدس الله نفسه أن الأحباب خلف القراءات في الركعتين الأوليين من الصلوات الإخباطيات بالنسبة إلى المأمور، ففي الركعة الأوليين لا يقرأ. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأقراء غد جواز القراءة على كراهتين. هذه المسألة محل الخلاف بينهم، فمنهم من جلزه على كراهتين كما هو مختار الماتن قدس الله نفسه، ومنهم من حرم ذلك ولم يجلزه، فمنهم صاحب الهدارة قدس الله سره جماعة. ومحل الكلام هو القراءة بما هي وظيفة الصلاة كالقراءة في غيرها من الصلوات الركعة الأولى والثانية، وظيفة المكلف فيها القراءة إما وجوبا أو استحبابا كما في بعض الموارد أو على كراهتين كالقران بين السورتين الذي ذكرنا أنها المراد بالقران هو الإتيان بالسورة الثانية بعنوان الصلاة كما كان في السورة الأولى كذلك. هذا هو محل الكلام، فمنهم من حرمه ومنهم من جلزه على كراهتين. وأما القراءة لا بعنوان الصلاة، بعنوان قراءة القرآن لا بما هو وظيفة الصلاة، فهذا لا إشكال فيه بلا خلاف. مورد النفي والإثبات في الروايات إنما هو ذلك، كما يشير إلى ذلك قوله عليه السلام يكله إلى الإمام، وهو الذي يكله إلى الإمام هي القراءة الثلاثية لا مطلق القراءة كعنوان قراءة القرآن. فكيف كان المسألة ذات قولين، الجواز على كراهتين وعدم الجواز؟ استدل على عدم الجواز بعدة من الروايات، منها الروايات المطلقة التي دلت على عدم جواز القراءة عند الصلاة جماعتان. تشمل هذه الروايات الصلوات الإخباطية والصلوات الجهرية، لكن خرجنا بقرينة متصلة أو بقرينة منفصلة، خرجنا عن هذه الروايات بما دل على جواز القراءة فيما إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام حتى الهمهمة في الصلوات الجهرية. خرجنا بدليلين يجوز القراءة، لا بأس بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام، وغير ذلك يدخل تحت هذه المطلقات الدالة على عدم جواز القراءة. هذه طائفة. الطائفة الثانية الروايات الواردة في خصوص الصلوات الإخباطية والنهي عن القراءة في هذه الصلوات. هاتان الطائفتان دلتا على عدم الجواز. من الطائفة الأولى يعني الروايات المطلقة ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، مطلق الصلوات الإخباطية بالجهرية. سمعت قراءته أم لم تسمع؟ إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع تقرأ. هذه الرواية استثنى من عدم جرم يعني من النهي عن القراءة خلف الإمام خصوص الصلاة الجهرية التي لا يسمع المأموم فيها صلاة الإمام. فهذه الرواية تدلنا على أن الصلوات الإسقاطية كالصلوات الجهرية فيما إذا لم يسمع صوت فيما إذا سمع ذلك صوت الإمام لا بد من عدم القراءة. فكأن في الصلاة الجهرية تفصيلا بين السماع وعدم السماع، إذا سمع لا يقرأ وإذا لم يسمع يقرأ. وأما الصلوات الإسقاطية لا فرق فيها بين الاستماع وغير الاستماع، افرض انه يسمع همهمة الامام او يسمع شيئا ما اذا لا ينافي مع الاسقاط، سمع ام لم يسمع لا يقرا. فهذه الصحيحات دلتنا على عدم جواز القراءه من جهه الناس الا في خصوص هذا الفرد، الا فيما اذا كانت الصلاه الجاهليه ولم يسمع صوت الامام ولم يسمع قراءته. هذه رواية يعني من المثلثات. الرواية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب حدث الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عماد بن عيسى عن حريز عن زرارة لمحمد بن مسلم، هذه أيضا سيئة. قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأثم به فما تبعث على غير الفترة. فأنه عليه السلام فأن هذا لم يصلي ويبعث في من ترك الصلاة، فيبعث على غير الفترة يعني على غير دين الإسلام. معلوم أن الرواية ناظرة إلى من يقرأ في صلاته ويكتفي بهذه الصلاة، فأن هذه الصلاة لا تحسب له صلاة، ولذلك يبعث على غير الفترة يبعث غير مسلمين. وإلا فلو لم يكتف بذلك غايته أنه أتى بعمل غير مشروع تشريع، احتمال الحرمة الذاتية بعيد جدا، غاية الأمر أنه شرع في الدين. فالمراد بذلك ما هو من طرفه؟ المراد بذلك أنه من قرأ خلف إمام يأتم به يبعث على غير الفترة، المراد من صلى كذلك واكتفى بهذه الصلاة في مقام الامتثال لا مجرد الاتيان الخارجي بغير اكتفاء، يعني من أتى بوظيفته كان مكلفا بالاتيان بالصلاة أتى به على هذا النحو فقرأ خلف إمامه. قال عليه السلام: من قرأ خلف إمام يأثم به فمات بعث على غير الفترة. لعل كلمة مات أيضا شاهد على ذلك، يعني لم يعده ولم يقذه، صلى فمات بعث على غير دين الفترة، لأن هذا غير مستقل للمأمور به. إذن يعتبر في صحة هذه الصلاة يعتبر عدم القراءة، والقراءة مبطلة له فلو اكتفى بذلك كان مبعوثا على غير الفترة. وأيضا يدلنا على ذلك مطلقة خرجنا من ذلك الصلوات الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام، هنا لا بأس بالقراءة. وأيضا يدلنا على يعني استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب الرواية مطلقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتزي له أقرأ خلفه؟ قال عليه السلام: من رزيت به فلا تقرأ خلفه. إذا كان الإمام غير مرزي وكانت الصلاة صلاة تقية لا بد من القراءة، وأما إذا كان الإمام مرزيا فالقراءة موكولة إلى الإمام فلا تقرأ خلفه. هذه الروايات المطلقة وغيرها دلتنا على عدم الجواز في الصلوات الإخفاتية في الركعتين الأولتين. هذا أيضا دلت على ذلك عدة من الروايات في خصوص المورد، لا بالإطلاق بل بالخصوص. منها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، هذه سند، هذا سند. أيضا رواه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن سفيان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، فقال عليه السلام: أما الصلاة التي لا تظهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه، أي إلى الإمام، فلا تقرأ خلف الجعل والتشريع، إنما هو بالنسبة إلى الإمام، والمأموم غير مكلف بالقراءة فلا تقرأ خلفه. هذه الرواية واردة في خصوص الصلوات الإخفاتية. أما الصلاة التي لا تظهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلى الإمام فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يظهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فقرأ. هذه الرواية سندا ودلالة واضحة تدلنا على أن الصلوات الإخفاتية لا يجوز القراءة فيها بالنسبة إلى المأموم، فإن ذلك جعل للإمام، موصول إلى الإمام وليست لوظيفة المأموم. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يظهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين. فقال عليه السلام: يجزيك التسبيح في الأخيرتين. هذه الرواية عبر عنها صاحب الحدائق قدس الله نفسه وغيره، يعني المعروف عبر بالصحيحة. ولا يبعد أن في نسخة الوسائل غلطا، ولذلك لا بد من مراجعة التهذيب. على ما ذكره صاحب الوسائل ليس في الرواية السيئة، ولكن أظن قريب أنه غلطا إما في هذه التبعة أو في جميع التبعات، لا أدري. الموجود عندي كانت هذه التبعة، التبعة الجديدة، والموجود في التهذيب بين أي شيء لا ندري، لا بد من المراجعة. كيفما كان، إن كانت الرواية كما ذكره صاحب الوسائل فهذه الرواية ليست سيئة، لأن الشيخ قدس الله نفسه رواها عن الحسين بن سعيد عن سكران عن ابن سنان يعني عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية مرسلت، لا ندري أن الواسطة بين ابن سنان وبين أبي عبد الله عليه السلام من هو. لم يذكر الواسطة في المقام، فالرواية مرسلة. ثم إن هنا أمرا آخر، وهو أنه عبر بابن سنان وفسره بعبد الله بن الحسن، هذا لم نفهم أصلا، لأن ابن سنان المعروف والرجلان عبد الله بن سنان بن زريف، عبد الله ابن سنان وجده زريف، وهو الثقة المعروف المشهور الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام. وابن سنان ويروي عنه عن عبد الله بن سنان ابن مستان كثيرا. وابن سنان الآخر هو محمد بن سنان، محمد ليس هو ابن سنان، وإنما هو معروف بابن سنان، وإلا فهو محمد بن الحسن بن سنان، والده حسن وسنان جده، إنما ينسب إلى جده لأنه مات أبوه في صغره، فرباه جده فقيل محمد بن سنان، وإلا فهو محمد بن الحسن بن سنان. هذان الرجلان معروفان، وهنا ابن سنان آخر على ما ذكرنا سابقا أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام. المعروف آذان الرجلان عبد الله بن سنان ابن زريف الثقة المعروف المشهور الذي يروي عنه ابن مسلم ومحمد بن سنان الذي يروي عن ابن مسلم يعني ابن مسلم واسطة بين عبد الله بن سنان وبين محمد بن سنان كثيرا هكذا يعني في جملة من الموارد حسين بن سعيد يروي عن ابن سنان وهو عن ابن مسكان وهو عن ابن سنان يعني عبد الله بن سنان كيفما كان عبد الله بن الحسن الذي هو ابن سنان لا وجود له اصلا ابن سنان وهو عبد الله بن الحسن ليس عندنا عبد الله بن الحسن يكنى بابن سنان يروي عن الصادق عليه السلام مع واسطتين أحتمل أن النسخة محمد بن سنان عن سطران عن ابن سنان يعني محمد بن الحسن فهو محمد بن الحسن بن سنان وإلا فعبد الله بن الحسن لا وجود له فلو صحت أن رواية التهذيب مثل ما ذكره في المسائل لم يكن عندي التهذيب وراجعه لو كانت الرواية كذلك فالرواية ضعيفة جدا مع كثر النظر على الإرسال لأن عبد الله بن الحسن ابن سنان هو مجهول وغير مذكور في الرجال فلا ندري من هو يروي عنه صفوان صفوان يروي عن محمد بن سنان ويروي عن عبد الله بن سنان ولكن ابن سنان عبد الله بن الحسن لا وجود له فهو مجهول فالرواية ضعيفة جدا وظني إن شاء الله يظهر بعد المراجعة في هذا اليوم ظني أن نسخة الرسائل فيها تحريفا إذا راجع للتهذيب يظهر له هذه هي الروايات التي استدلت فينا غير هذه الروايات فلنفرض أن هذه لم تكن فهذه الروايات المطلقة والتي وردت في خصوص الصلوات الإخفاتية دلت على عدم الجواز ودلت على البطلان ولكن مع ذلك قيل بالجواز كما قاله الماتن قدس الله نفسه قيل بالجواز على كراهة واستدل على ذلك بروايات ثلاث إحدى هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حسام بن سالم وعن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد والرواية سيئة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر أي في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام مورد سؤال سليمان بن خالد مورده الصلوات الإخفاتية يعني صلاة الظهر والعصر هاتان الصلاتان هما الإخفاتيتان سأل الإمام عليه السلام عن حكم قراءة المأموم فيما إذا لم يعلم بقراءة الإمام فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام الظاهر أن المراد بقوله وهو لا يعلم أنه يقرأ ليس بمعنى أنه يشك في أن الإمام يقرأ أو لا يقرأ كيف يمكن أنه يثق به ويأتم به فيحتمل أن الإمام لا يقرأ هذا بعيد جدا ولا بل له لا يتحقق في الخارج الظاهر أنه أراد بقوله وهو لا يعلم بقراءته يعني لا يعلم علما فعليا علما وجدانيا بالسماع لا باعتبار أنه يعلم بقراءته ولو من جهة الهم على السهى يشك في أن الإمام نسي القراءة أم لم ينسى مثلا فيعمل على السهى لا لهذا لا يعلم بقراءته أي لا يسمع قراءته علما وجدانيا محسوسا ليس له يعني من جهة أن الصلوات الخاطية فإذا كان بعيدا من الإمام بمقدار مترين أو ثلاثة أمتار بل أقل فبأن لا يسمع قراءة الإمام ففي فرض أنه لا يسمع قراءة الإمام والصلاة الجهرية سأل عن حكم قراءته فأجاب الإمام عليه السلام أنه لا ينبغي أن يقرأ يكله إلى الإمام أي يكل القراءة إلى الإمام هذا إذن فرض أن الإمام يقرأ فإن لو لم يقرأ كيف يكله إلى الإمام فرضنا أن الإمام لم يقرأ مثلا استدل بقوله عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ استدل على الكراهة لأن لا ينبغي ظاهر في الجواز ولكنه مكروه وغير لائق أن يقرأ فتركه أرجح من فعله ذكرنا سابقا قلنا إن كلمة ينبغي لإنسان قد يستعمل في مقام المحبوبية والترغيب ينبغي أن يكون الأمر كذا إلا أن هذا أمر حادث بحسب اللغة ينبغي أن يتيسر أي يمكن لا ينبغي يعني لا يمكن لا يتيسر ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر هذا أمر غير ممكن فلا ينبغي ليس له ظهور بالجواز بل لا ينبغي نفي للتيسر هذا لا يتيسر له ليس له ذلك فالرواية غير ظاهرة في الجواز مع كراهة بل ظاهرة في عدم الجواز لا ينبغي له أو لا أقل من عدم دلالتها لا على الجواز ولا على عدم الجواز أمر جامع فيبقى ظهور الروايات في عدم الجواز على حاله بلا معارضين هذه الرواية الأولى الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي أو خارقي أو حارسي في الرجال نسبه مختلف عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن علي المرافقي وأمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام إذا كنت خلف الإمام هل الله تثق به فإنه يدهيك قراءته قراءة الإمام إن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما يخافته في الصلاة الإخفاتية لا بأس بالقراءة إذا أردت أن تقرأ لا بأس بذلك وأما الجهرية فلا لأنه في الجهرية أمرنا بالإنصات فاستمعوا له وأنصتوا هذه الرواية بحسب الدلالة لا بأس بها ظاهرة الدلالة على الجواز إن أحببت التكليف ساقط ولكن إن أحببت أن تقرأ فلا بأس به ولكن السند ضعيف جدا هؤلاء مجاهيل ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في قبال الروايات الصحيحة والموثقة التي دلت على عدم الجواز ودعوى الانجبار بالشهرة ممنوعة والشهرة لذلك المعنى يعني أن يكون خلافها شاذا غير متفق بالمقام القول بعدم الجواز عدة من الفقهاء على أن هذه الكبرى أن الشهرة جابرة مع تسليم أن اعتمادهم على هذه الرواية حاصل صغرا وكبرا ممنوع كما تقدم غير مرة في خصوص المقام أصل الشهرة أيضا غير معلومة التحقق فهذه الرواية غير قابلة للتمسك بها ورفع اليد عن الروايات الدالة على عدم الجواز الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن أسلم بن